لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. لا زال الحديث في بحث المستقلات العقلية، وبين الشيخ المصنف أنه في فصل المستقلات العقلية يبدو أن المسألة منحصرة بمسألة واحدة، أعني مسألة الحسن والقبح العقلية، يعني حسن العدل وقبح الظلم. هذه القضية العدل حسن والظلم قبيح، أريد أمهد، إحنا لا أخشى أنه نضيع بالخريطة. العدل حسن والظلم قبيح، الشيخ قال هاي حتى تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي لا بد وأن نطوي مراحل أربعة. دا أكرر هذا كله، أريد أعرف بحث مليون ما عندي شيء. هاي حتى تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بعدما كان بحث المستقلات العقلية منحصرا بهذه المسألة فقط وفقط، هذه حتى نوظفها في طريق استنباط الحكم الشرعي لا بد وأن نطوي مراحل أربعة. كانت المرحلة الأولى هل أن هذه القضية العدل حسن والظلم قبيح قضية واقعية أم أنها قضية اعتبارية؟ احنا كنا نعبر هل أن الحسن والقبح ذاتي في الأشياء أم أنه اعتباري، وبينا فيما سبق أن المنازع لنا في هذه المسألة هم الأشاعرة. هاي النقطة الأولى. إذا بنينا على أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي واقعي وليس أمرا اعتباريا، لنا سؤال آخر ولنا مرحلة ثانية. هذه المرحلة هل أن هذه القضية العدل حسن والظلم قبيح قضية إدراكية أم لا؟ شنو قضية إدراكية؟ يعني العقل ممكن أن يكتشف حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء الأخرى أم لا؟ لأن قد نقول أن الحسن والقبح ذاتي في الأشياء وليس أمرا اعتباريا، لكن العقل شنو؟ لا يستطيع أن يقال ويكتشف ذلك الحسن. قلنا المنازع لنا في هذه المسألة الثانية منه الإخباري. جيد، هذه النقطة الثانية. إذا بنينا على أن الحسن ذاتي وهو عقلي يمكن أن يدرك بالعقل، نسأل هل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ هاي المرحلة الثالثة. قلنا والمنازع لنا في هذه المسألة من بعض الإخباريين وصاحب الفصول. إذا بنينا على أن الحسن ذاتي وهو عقلي ممكن أن يكتشف العقل، وبنينا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، عندنا سؤال رابع. شنو السؤال الرابع كان؟ أنه هاي المراحل الثلاثة أقصى ما أوصلت شنو؟ إلى القطع بالحكم الشرعي، لكن القطع منين الواصل؟ من الدليل العقلي. نسأل سؤال رابع، هل أن حكم العقل حجة أو لا؟ يعني وبعبارة أخرى، هل أن القطع بالحكم الشرعي الواصل من دليل عقلي هذا حجة أو ليس بحجة؟ هذا السؤال الرابع. بتمامية هذه المقدمات الأربعة نسجل في الرسالة العملية، نقول يجب العدل ويحرم الظلم. هسه تقول شيخنا انت متعبنا، هو قول العدل واجب والظلم حرام، نستفيده مو من الدليل العقلي، منين؟ من الايات. اقول لا، لو خلينا انه ما عندنا دليل شرعي، ما عندنا دليل شرعي، هل هذه الحركه وهل هذه الطريقه وهل هذه المنهجيه توصلنا الى هذه الفتوى اذا ما عندنا دليل شرعي؟ لو ما توصلنا زين. هذه المراحل الاربعه السيد قال، اما المرحله الرابعه وين راح ابحثها؟ مباحث الحجه. اما اذا بحث المستقلات بالملازمات العقليه، شو البحث راح يبحث؟ اطلاق اللي هو شنو؟ الحسن والقبح الذاتي، الحسن والقبح العقلي، بعدين شنو؟ الملازمه، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. ثم دخلنا بالنقطه الاولى اللي هي شنو؟ الحسن والقبح الذاتي. قال من المنازع لنا؟ الاشاعره. قال بس قبل ان ابدي رايي اظن صوتي الى العدليه ام الاشاعره احتاج كم مقدمه؟ ستة. مرت المقدمة الأولى والثانية. يعني ليش جبت هذا حتى نضيع؟ أخشى 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 أن ندخل بالمقدمات بس تدري وين وصلنا. هذا كلش طبيعي متوقع، طبيعي متوقع ندخل بس وين اليوم نتعارك؟ العقل العملي وعقل النظري. أنت وين شو تريد توصل؟ منين بديت؟ وين تريد توصل؟ وين وصلت؟ هذا دائما أكد عليه في دراستك، منين بديت؟ شو تريد توصل؟ وانت بيا موقع، يعني تحدد دائما تسلط الاضواء بشكل مناسب عليه من على الموقع الجغرافي مالك، وين انت؟ زين. فاذا واضح اخواني، المقدمه الاولى اللي قدمها كان معاني الحسن والقبح، وذكر له كم معنى؟
ثلاث.
قد يطلق الحسن ويراد منه الكمال، وقد يطلق الحسن ويراد منه الملائم للنفس، وقد يطلق الحسن ويراد منه ما ينبغي فعله. قال نزعنا وين؟
بالثالث.
هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي مرت بالأمثلة كان أنه أي واحد من هذه المعاني اعتباري وأي واحد منها شنو حقيقي. هذا مرة. ثم في ذيل المطلب ذكر قال المعنى الأول حقيقي، المعنى الثاني والثالث اعتباري. إذا الأشاعر يريدون من الاعتباري هذا يعني مجالب تبتلزيا، هم إحنا العادية كنا نقول الحسن واقعي، هم كانوا يقولون اعتباري. قال إذا يريدون من الاعتباري يعني ما يتوقف وجوده على وجود المعتبر، فإحنا قلنا يبدو أن النزاع بيننا وبينهم شنو كان؟ أما إذا أرادوا كما هو الظاهر، أما إذا أرادوا كما هو الظاهر من الاعتبار في كلماتهم، الاعتبار لا، لما يقولون الحسن أمر اعتباري أي أنه لا يحكم به العقلاء إلا بعد حكم الشارع. إذا هذا يريدون المعنى في شنو؟ النزاع بين هاي المقدمة الثانية.
ماذا تنشير شلون واقع؟ إنه ممكن اعتباري؟
شلون؟
حسن القوح ممكن اعتباري؟
اي اعتباري باي معنى؟ اعتباري باي معنى مبين
الثالث
بالمعنى الثاني. ها
الثالث الثاني واقع بالمعنى الاول.
سؤالكم شو الشيخ
يعني ذكرت انه الحسن القبح على يعني مقولة الشيخ انه حقيقي المذهب انه هو اعتباري
بحسب المعنى.
شنو حسب المعنى؟
يعني الشيخ يريد يقول انه مو تارا نقول واقعيا وتارا نقول اعتباريا،
والحسن القبح
من الأول واحد اعتبار المعنى أفضل المعنى الثالث اعتباري.
نعم
كما عاد هاي كما قال المصنف ماذا إذا المصنف هو واحدة اللي فرض فيها الرأي
لا 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 رأي الشيخ هذا فقط ولا
لما وصل ذكر خلال الشرح أنه حقيقي
ذات ذاتي بمعنى شنو؟ ذاتي بمقابل أن شنو؟ يستطيع العقلاء أن يحكموا به بقطع النظر عن الشارع.
هذا المقصود.
هذا المقصود ذاتي يعني هو موجود حتى لو لم يكن هنالك شارع الحسن موجود بالأشياء. أما الأشاعرة كان يقولون لا، لا يوجد الحسن إلا بعد وجود الشارع. هذا زين. هذا النقطة الثانية اللي تقدمت المقدمة الثانية. إذن المقدمة الثالثة، إذن هاي سلسلة المقدمات إحنا وين بدنا نبحث؟ إذن بالنقطة الأولى الحسن والقبح ذاتي أو أنه أمر اعتباري. النقطة الثالثة العقل العملي والعقل النظري. يقول حينما نقول أن العدل حسن والظلم قبيح هاي القضية يحكم بها العقل، بس يا عقل العقل العملي. على هذا الأساس يفرق بين العقل العملي والنظري. بالمقدمة الثالثة إذن شريط أتحدث أولا ما المقصود من حكم العقل، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية انقسام حكم العقل إلى عملي وإلى نظري، وهل المباينة ذاتية أو لا، هاي النقطة الثانية. النقطة الأولى ما المقصود من حكم العقل، النقطة الثانية انقسام حكم العقل إلى عملي وإلى نظري، وهل أن المباينة ذاتية أو لا، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هل يوجد مخالف في المسألة أو لا، هاي النقطة الثالثة. واللي هو صاحب كتاب جامع السعادة الشيخ النراقي رحمة الله تعالى عليه. زين إذن هاي ثلاث نقاط فيها إن شاء الله نستوفي هاي المقدمة الثالثة. أولا المقصود من حكم العقل، الشيخ يقول طبيعي ليس المقصود من حكم العقل يعني شنو الأمر والنهي. لما نقول حكم العقل حكم شنو بمعنى، لما نقول حكم الشارع يعني أمر ونهى، أما لما نقول حكم العقل مو المقصود أمر ونهى، لا هو العقل ما عنده صلاحية أن يأمر وأن يزجر، العقل ما عنده صلاحية أن يأمر وأن يزجر، وإنما المقصود من حكم العقل شنو إدراك العقل. إذن المقصود من الحكم العقلي الإدراك، لأن ليس هنالك وظيفة للعقل ما وراء إدراك. العقل عنده وظيفة واحدة وهي الإدراك، فلما نقول حكم العقل يعني إدراك العقل. ومن هنا عانينا من مشكلة فيما سبق، التبتوا لإخواني زين، ومن هنا عانينا من مشكلة فيما سبق. قلنا في بحث الملازمة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، قلنا شنو المقصود حكم به العقل؟ إدراك، يعني تابع الشارع بمن؟ بالإدراك. وهيك قلنا حكم العقل ما المقصود منه؟ إدراك. يتبعه حكم الشارع لابد همشي يكون شنو يعني إدراك الشارع، لأنه ما نريد نوصل إلى إدراك الشارع. شنو نريد نسجل؟ نظرية معرفة يدرك لما يدرك. شنو نريد نسجل؟ سجل أمر أو لا. فعانينا من مشكلة، ولذلك إن لابد أن يكون معنى تبعية حكم الشارع لحكم العقل، وإن كان المقصود من حكم العقل إدراك العقل، بس الحكم الشرعي هنا شنو؟ مو بمعنى الإدراك وإنما بمعنى شنو؟
الأمر
أمره هو نهي. واضح هذا؟ فإذا المقصود بالنقطة الأولى المقصود من حكم العقل شنو؟ الإدراك، وليس المقصود أمر ونهي، لأن العقل ليس من شأنه أن يأمر وأن ينهى. هاي النقطة الأولى ما عاد به شيء. النقطة الثانية انقسام حكم العقل. يقول الشيخ أولا إحنا ما عدنا في جوف الإنسان عقلان، ترى عدنا عقل واحد، وما عدنا هم شنو، ما عدنا حكمان للعقل. العقل هم واحد وحكمهم واحد، يعني هم العقل واحد وإدراكها واحد. إذن منين نشأ انقسام العقل إلى عملي وإلى نظري؟ يقول هذا الانقسام بلحاظ متعلق الإدراك، بلحاظ متعلق الإدراك، وإلا العقل واحد والإدراك واحد، وإنما متعلق الإدراك مرة يكون متعلق الإدراك، يعني تلك القضية التي يدركها العقل، قضية تشكل البنية التحتية للمعتقد، هاي نسميها عقل نظري، وأخرى لا تشكل البنية التحتية للعمل، فهي نسميها عقل عملي. شنو هاي معنى؟ إذا أدرك القضية العقل قضية من شأنها أن تعمل، يعني ينبغي أن يفعل أو ينبغي أن لا يفعل، هذا نسميه عقل عملي. أما إذا كان متعلق الإدراك قضية واقعية، التفتوا لي زين، إذا كان متعلق الإدراك قضية واقعية، طبعا التفتوا لي زين إخواني، هسه ما أدري أدخل أو ما أدخل، خلي أبينها وأنت بعد، أنا أقصد في كلامي بعض الحيثيات. إذا كان العقل أدرك صفة واقعية وهذه الصفة الواقعية تستبطن جنبة العمل، فهذا شو نسميه؟ عقل عملي. مثل إيش؟ يقول العقل يدرك أن الصدق حسن، حسن شنو يعني؟ يعني ينبغي
فعله.
ها، فالحسن بالمعنى الثالث اللي هو ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، مو شيء حسن، هذا قضية صفة واقعية، لما يدركها العقل هذه الصفة الواقعية تستبطن شنو؟ هو تعريف الحسن شنو بمعنى الثالث؟
ينبغي
فعله. إذن العقل قد يدرك صفة واقعية، هذه الصفة الواقعية موضوع ومكنون في أعماقها وأحشائها شنو؟ جنبة العمل. إذا العقل أدرك صفة واقعية فيها جنبة العمل، هذا نسميه عقل عملي. أما إذا أدرك العقل صفة واقعية بريئة ومعرّاف عن جنبة العمل، مثل اجتماع النقيض، وين محال؟ وين العمل اللي بها؟ وين العمل اللي بهذا؟ استحالة اجتماع النقيضين، قضية صفة واقعية لا تستبطن جنبة العمل، أو الدور محال، وين هذا جنبة العمل بي؟ أو التسلسل محال، أو اجتماع المتخالفين ممكن، صفات واقعية لا تستبطن جنبة العمل. إذن انقسام العقل إلى نظري وإلى عملي طبيعي، ليس المخالفة بينات ذاتية، يعني ما عندنا عقل عملي وعقل نظري، ولا عندنا حكم للعقل العملي غير حكم العقل النظري، وإنما الانقسام بلحاظ المدرك ومتعلق. هذا أضرب لك مثال، أقول لك أكرم زيد وأكرم عمرو، الإكرام واحد لو متعدد؟ لا، الإكرام واحد، ما هي الإكرام واحد، الخلاف وين؟ زين شو مصار عندنا كرامين بالخارج، زيد وعمرو، زين هذا ترى هو الإكرام واحد، ما هي الإكرام، وإنما الخلاف وين صار عندنا انقسام بالإكرام إلى اثنين؟ هذا متعلق مرة عمرو مرة زيد، ولا الإكرام واحد، مرة الإكرام واحد. فإذا انقسام العقل إلى نظري وإلى عمل، طبعا ده أبين بعدين أبين رأي جامع السعادات. إذا الشيخ شو يقول؟ الشيخ يقول العقل العملي كلما أدرك العقل صفة واقعية تستبطن جنبة العمل بشكل مباشر، تستبطن جنبة العمل بشكل مباشر، أريد هذا القيد هو يجيبه بعدين، تستبطن جنبة العمل بشكل مباشر فهذا عقل عملي. أما إذا أدرك العقل صفة واقعية لا تستبطن جنبة العمل بشكل مباشر، وإن استبطنت جنبة العمل بشكل ساعدي بشكل غير مباشر فهذا عقل نظري. العقل لما يدرك الحسن بمعنى الكمال، هذا عقل نظري لو عملي؟
نظري.
ليش؟ يقول مو هذا يستبطن، يعني هذا ما احنا لما انا ادري ان 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 الشجاعه حسنه باي معنى؟
بالمعنى الاول
يعني كمال، مو لابد انه شنو يصير؟ لابد تدعوني الى الشجاعه، مو هيك لو هذا ليش ما تسمي عقل عملي؟ لا صحيح، ها
ما
من شأنها العمل.
ما من شأنها العمل. هاي الشجاعة يعني الكمال بالمعنى الأول قد هي نعم تدعوك إلى العمل والتلبس بالشجاعة خارجا، لكن لا تدعوك بشكل مباشر، وبعبارة أخرى لم يؤخذ العمل في أحشائها. نعم تدعوك إلى العمل لكن بشكل غير مباشر، أما الصدق حسن يعني ينبغي فعله، فهو يدعوك إلى العمل بشكل مباشر. هذا نسمي عقل عملي. إذن العقل العملي، العقل النظري، العقل العملي، كل ما أدرك العقل صفة واقعية تستبطن جنبة العمل بشكل مباشر هذا نسمي عقل عملي. أما إذا أدرك العقل صفة واقعية لا تستبطن جنبة العمل بشكل مباشر، وإن دعت في المستقبل إلى العمل لكن بشكل غير مباشر كما في صفة الشجاعة والكمال بالمعنى الأول، هذا نسميه عقل نظري، عقل نظري. هذا الذي يريد يبين الشيخ. يقول ومن الغريب، إذا ندخل بالنقطة الثالثة،
يقول العقل العمل
لما أقول الصدق حسن، حسن أولا تترجم لي بالمعنى الثالث شنو؟ مما ينبغي فعله. إذن المدرك لهذه الصفة، صفة الحسن بهذه الترجمة، مما ينبغي فعله، هذا عقل عملي. ليش عقل عملي؟ يقول لأنه أدرك صفة أخذ في أحشائها شنو؟
العمل،
جنبة العمل. لأن الحسن شيل الحسن ينبغي فعله، وهذا معنى الحسن ينبغي فعله. فأدرك شيء شنو يتعلق وين يرتبط؟ جنبة العمل. أما لو أدرك العقل استحالة اجتماع النقيضين، هذا يرتبط بجنبة العمل. الحسن بهذا المعنى الثالث أخذ في أحشائه العمل. وين سؤالك بالضبط؟ لا، أنت الآن بالوجدان فرق بين اجتماع النقيضين محال، وهاي عندنا صفة واقعية. وش أقول صفة واقعية؟ ينبغي فعله، ينبغي فعله، ذاك يدعوني إلى العمل بشكل مباشر. أما هذا لا يدعوني، ما مرتبط بجنبة العمل. صفة واقعية، صفة كلها اثنين صفة واقعية على قول طبعا الشيخ فقد يرتضي ولا يرتضي. هذا صفة واقعية، هذا صفة واقعية، لكن هذه الصفة واقعية شنو؟ لا تدعوني، لا تستلزم مني جريا عمليا. أما هذه الصفة واقعية تدعوني إلى الجري العملي، مقصودها زين. هذا المعنى إذن العقل النظري والعقل العملي على قاموس الشيخ المظفر رحمة الله عليه. يقول العقل النظري كما هو المختار، كما هو مختار السيد الشهيد في الحلقة، الحلقة الثالثة، أنه العقل العملي هو إدراك الأشياء التي من شأنها أن تفعل، أما إدراك الأشياء التي لا يفهم من شأنها أن تعمل هذا عقل نظري. فهذا مختار السيد في الحلقة رحمة الله عليه. زين، السيد الشيخ رحمة الله عليه يقول ومن الغريب ما ذهب إليه العلامة النراقي، الشيخ النراقي. الشيخ النراقي صاحب كتاب جامع السعادات، طبعا في مقام في كتاب القيم جامع السعادات في مقام التعريض بالشيخ ابن سينا. ابن سينا يبدو أنه فسر العقل العملي والنظري كما فسره كما فسره الشيخ المظفر. ابن سينا فسر العقل العملي والنظري كما فسره الشيخ المظفر. يعني شنو العقل العملي؟ ما ينبغي أن يفعل. العقل النظري ما ينبغي أن يعلم، هذا يرتبط بجنبة العمل لكن يرتبط بجنبة العلم. الشيخ النراقي رد عليه، وش قال؟ قال أصلا مطلق الإدراك، التفتوا زين، قال مطلق الإدراك من شؤونات العقل النظري. كل إدراك أعم من أن يكون متعلق الإدراك ما ينبغي أن يفعل أو ما ينبغي أن يعلم، هذا شو أسميه؟ صاحب الشيخ نراقي
نظري.
إن قلت العقل العملي شنو؟ يقول العقل العملي هو الإرادة، التصميم. عند الصلاة أنا لإيضاح هاي الفكرة، إذا تكون شوية دقيقة وحدخل أبينها حتى أسلط الأبواب بشكل مباشر. إذن الشيخ النراقي يقول العقل العملي يطلق ويراد في رؤية الشيخ النراقي، العقل العملي يطلق ويراد من شنو؟ بعد مو الإدراك، وإنما شنو؟ وإنما الإدراك من شؤونات من؟ عقل النظري، من شؤونات العقل النظري. إحنا التفتوا لزين، الفاعل العلمي، الفاعل العلمي يعني الفاعل صاحب العلم. كل فعل أنت الآن لما تقوم بأي فعل لا بد وأن تمر بخطوات بمراحل، هذا مسجل في الفلسفة. السيد العلامة يذكرها في البداية في النهاية. الفاعل العلمي أول مرحلة لابد أن يمر بها، سأمثل بمثال يسمونها مرحلة التصور. المرحلة الثانية التي يمر بها الفاعل العلمي في طريقة إلى فعل أي فعل من الأفعال، يجي إلى الدرس ما أدري شو، التصديق. إذن أولا التصور ثم التصديق، ثالثا الشوق، رابعا الإرادة، خامسا حركة الأضلاع. هسه أنا أضرب مثال، أنت الآن اليوم من الصبح قعدت إجيت إلى الدرس، هذا فعل. طبعا هذا الفعل أكيدا لابد أن يكون مسبوق بهذه الخطوات الخمسة. أنت ما أنك فاعل شعوري فاعل علم، مرة تفعل فعل لا اختياري لا ما عندنا شغل بيه. أما الفعل العلمي الصادر عن علم وإرادة لابد أن يطوي هذه المراحل الخمسة، طبعا يختزلها بشكل سريع جدا. أولا أنت اليوم لما قاعد تصور الدنيا باردة تجي إلى الدرس، أولا تصورت شنو؟ تصورت أن هناك فائدة في الدرس، تصور الفائدة هذا أولا. اثنين صار عندك تصديق بالفائدة، إذعان، صار عندك شنو؟ إذعان بالفائدة. لما صورت الفائدة أولا بالدرس ثم أذعنت وسلمت أن هناك فائدة بالدرس، صار عندك شوق المن، شوق المن، هذا الشوق استتبع إرادة، إرادة، وهذا الإرادة استتبع شنو؟ حركة العضلات والمشي. هاي النقاط الخمسة في كل فعل أنت الآن ترجمه لابد أن يمر بهذه المراحل الخمسة. فأي واحد يتلكأ من مشروع من المشاريع لابد عنده خلل وين؟ ولذلك المعصوم، احنا نقول المعصوم ليش ما يذنب؟ المعصوم ليش ما يذنب؟ حركة عضلات ما تصير عند المعصوم، ليش ما تصير؟ لا لأنه مسلوب الاختيار، لا هذا ما يسمى كمال. حركات يقينا ما تتحرك حركات يعني عضلات المعصوم نحو الذنب، ليش؟ لا لأنه مسلوب الاختيار مشلول تجاه المعصوم، وإنما ليش؟ أصلاً شوق ما يصير عنده، إرادة ما تصير عنده. وليش إرادة وشوق ما تصير عنده؟ لأن ما يصير عنده شنو؟ إذعان بقيمة الذنب. وليش ما يصير عنده إذعان؟ لأن ما يتصور تلتكوزين هذا اللي نقوله، مو أنه مسلوب الاختيار، لا ما عندنا أنه مسلوب الاختيار. لذلك لو سؤلنا سؤال المعصوم من شأنه أن يصدر ذنب خارجا ما يصدر منه، بس ليش؟ خلفياته، هذا خلفياته ليش؟ عمق ليش؟ وين هذا الزيض؟ نقول لأن هذا السير الفلسفي، هذا هو ما يمر بالمعصوم. أنا المخدوع، أنا اللي أضاوع بعين واحدة أتصور أن بالذنب شنو؟ فائدة. ولما أتصور أن بالذنب فائدة وتعرض علي الأموال من حلال ومن حرام، أتصور أنه راح أبني لبية وراح تستقر أموري، فأذعن أن هناك فائدة في كسب المال من حرام. إذا يصير عندي علم تصديقي وإذعان بكسب المال من الحرام، يصير عندي شوق. إذا صار عندي شوق صار عندي إرادة، إذا صار عندي إرادة أتورط. ما يمر بهذا المعادلة، ما يمر بها المعصوم. زين، فإذا هاي المراحل الخمسة استبسوا لزين. الشيخ النراقي يقول العقل العملي وين؟ التصور لو التصديق لو الشوق المستتبع للإرادة. يعني هو السماء أدري كيفكم، إما الشوق المستتبع للإرادة أو الإرادة الثالث تستبسون. أما على رأي المظفر وين العقل العملي بعد وين راح يصير؟
الثاني في التصديق.
في التصديق، واضح هذا؟ واضح هذا؟ هذا إذا بينت ليش أنا بينت هاي المعادلة الخماسية، حتى وين نشوف موقع النراقي الجغرافي وين وموقع الشيخ المظفر وين. الشيخ طبعا يستهجن عليه، الشيخ المظفر يقول ومن الغريب ما ذهب إليه الشيخ النراقي رحمة الله تعالى عليه. طبعا الشيخ النراقي بعد ليش أولا أساسا وليش يتحدث بالعقل العملي؟ لأن تدرون من الأمور المنشطة للعقل العملي هو الأخلاق والعرفان. وظيفة الأخلاق أنه ينشط العقل العملي، كما الآن وظيفة الدرس ينشط العقل النظري، وظيفة الأخلاق العرفان تنشط العقل العملي. فالشيخ بهذه المناسبة تكلم بالعقل العملي. زين، يقول الشيخ يقول ومن الغريب ما ذهب إليه الشيخ النراقي، شنو يطلق العقل العملي ويريد منه ويريد منه شنو؟ إطلاق العقل وإرادة الإرادة. هذا إصطلاح ووضع جديد في اللغة، هو شيء، هو شيء واضح هذا الذي بين. بس الكتب بعد عندي شيء بس فقط ما عندي شيء. إلى هنا تمت لوحة الشيخ المغفر اللي رسمها. أنا إيش أقول؟ في تعليقات النهاية، تعليقات نهاية في الحكمة، أظن شيخ مصباح اليزدي، شيخ مصباح اليزدي عنده تعليق على النهاية في مزايد أتبرع أنا من يمين في بحث الكيف النفساني. هناك ذكر أن العقل العملي يطلق بإطلاقات، العقل العملي تارة يطلق ويراد منه شنو؟ ما أفاد الشيخ المظفر اللي هو شنو؟ إدراك ما ينبغي أن يفعل. وأخرى يطلق العقل العملي ويراد منه الكيف النفساني، يعني شو الكيف النفساني؟ يعني الإرادة. إذا كان بهذا المعنى بعد يقع الصلح بين ما أفاد الشيخ وما أفاد النراقي. إذا واحد يحب يراجح يراجح هذا المطلب، بس خلاص أطبقه هذا حتى ما يتأجل وبعدين أنا أعيده من جديد.
زيك خير؟
ها؟
زيك خير.
المراجعة أكيد زيك خير.
مو مهم الامتحانات.
ها؟
مو مهم
الامتحانات. ها. العقل العملي والنظري. أن المراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن والقبح، هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات. فإن كان المدرك بالفتح مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلمي فيسمى إدراكه عقلا عمليا، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلن مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل فيسمى إدراكه عقلا نظريا. ومعنى حكم العقل اللي أنا بديت به المطلب، مش قلنا شنو معنى حكم العقل؟ هاي النقطة الأولى. هو قدم النقطة الثانية علينا على النقطة الأولى. أنا في حديثي قلت أولا شنو حكم العقل، ثم انقسامه إلى عملي ونظري، هل مخالفة ذاتية أو هذا. ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي. زين، إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراؤه. ومن هنا تعرف أن المراد من العقل، ها راح يقول زين العقل اللي يدرك الحسن بالمعنى الأول والحسن بالمعنى الثاني يا عقل، راح يقول نظري بنظري. ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول أن المراد به شنو؟ هو العقل النظري. ليش؟ لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعلي أو نقصه فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. أنا هاي كنت أعبر عنها أخواني، قلت لما أدرك صفة الكمال تدعوني إلى العمل، مو هيك؟ ليش ما صارت عقل عملي؟ إيش قلنا؟
مو مباشر.
ها قلنا التفتوا يعني العقل النظري والعملي، كل واحد يدرك صفة واقعية غايته تلك الصفة الواقعية، إذا أخذ في أحشائها جنبة العمل فهو عقل عملي، أما تلك الصفة الواقعية إذا لم يؤخذ في أحشائها جنبة العمل فلا تكون عقلا عمليا وإن دعت إلى العمل. وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني هو العقل النظري، يعني الملائمة والمنافرة، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم، ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما عليه. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس يعني ابن سينا خريج هذه الصناعة يعني الماهر والمتقدم في هذه الصناعة، أن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري. أن مطلق الإدراك والإرشاد، إذن الإدراك كل من شؤونات من على رئيس النراقي، فهو بمنزلة المشير الناصح، والعقل العملي بمنزلة شنو؟ المنفذ لإراداته لإشاراته. وهذا منه طبعا، والعقل العملي بمنزلة المنفذ يعني شنو؟ انت شيل هاي الكلمة الأخلاقية بمنزلة إذا مريض ها؟ الإرادة، يعني هو يريد ذاك شي يقول له أكو فائدة أنصحك أكو فائدة ويصور له الفائدة، يبقى من اللي ينفذ؟ العقل العملي. شو ينفذ؟ من خلال الإرادة. وهذا منه خروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري بعدين يسمي عقل، وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته وللتمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا وأخرى نظريا. وكأنه يريد الشيخ النراقي رحمة الله تعالى عليه، وكأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل، وتسمية الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة. باب حكم العقل العملي بالحسن، غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.